أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الوعد الإلهي، فأهلا وسهلا بكم أحبتنا المشاهدين. حديث طويل يأخذنا إلى أصل فكرة ومعتقد نعتقد به، ألا وهو اعتقادنا بقضية المصلح العالمي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. فكرة الخلاص من الظلم والجور ما زالت تتناغم مع أرواحنا عند كل فجر يطل علينا، وما زالت نفوسنا تخفو إلى ذلك المنقذ الذي سيمر علينا ليمسح فوق رؤوسنا وقلوبنا، فنرجع به إلى حيث الأمان والاطمئنان. من هذا نكون قد انطلقنا إلى واحة المعرفة الحقيقية والساحة الإلهية لذلك المصلح والمخلص، ولتبقى فكرة المهدي المنتظر قضية تلامس كل مشاعرنا وتشعرنا بذلك الاطمئنان الذي يأخذنا إلى حيث الأمل الكبير برجوع الحياة السعيدة التي رسمها الإسلام في أولى نهضته المباركة على يد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن ندخل مرة أخرى إلى ساحة المهدي المنتظر لننتهل من عذب نميره معرفة تجعلنا مصداقا لحديث النور الذي خرج من ذلك الفم الطاهر قبل آلاف السنين وما زال صداه إلى يومنا هذا. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نعم، ها نحن نقف على ضفاف العقيدة لنغترف غرفة لا نظمأ بعدها أبدا، ليكون الحديث مرة أخرى مع برنامج الوعد الإلهي. حديث فتحناه في الحلقة السابقة مع أحد أساتذة الحوزة العلمية وهو الشيخ حسان السويدان، وهو اليوم ضيف عزيز علينا، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
حياكم الله.
وأهلا وسهلا بكم أحبتنا المشاهدين. قبل البدء في هذا البحث الذي اختص بقضية المهدي المنتظر نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود مرة أخرى لإكمال ما سوف نبدأ به من بحث إن شاء الله سوف يكون في دائرة مرضات إمامنا الحجة ابن الحسن. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي. وكما قلنا معنا ضيف عزيز علينا، كنا قد بدأنا في حلقة أولى من هذا البرنامج في حوار معه، حوار جميل وشيق حول قضية مهمة هي قضية المهدي المنتظر. معنا في هذه الاستوديو سماحة الشيخ حسان السويدان. سماحة الشيخ أهلا وسهلا بك.
حياكم
مرة
الله.
أخرى ونحن قدمنا لمشاهدينا الكرام أن هناك قضية مهمة سوف نبحثها أو بحثناها في الحلقة الأولى. أنا أحاول أن أسترد الموضوع الذي بدأنا به في الحلقة الأولى. في الحلقة الأولى حاولنا أن نشير إلى، أو كما أشرتم أنتم سماحتكم، إلى مسألة الآيات المتعلقة بقضية الإمام المهدي أو المهدي المنتظر. وهناك ثلاث آيات: وعد الله الذين آمنوا لا يستخلفنهم في الأرض على هذه، ولقد كتبنا في الزبور، وغيرها من الآيات. وأيضا تحدثنا حول مسألة في غاية الأهمية، وهي أن قضية الاعتقاد قضية فطرية، وقضية الاعتقاد بالمصلح والمخلص هي قضية فطرية. وانتهينا إلى مسألة جدا مهمة، وقلتم أن هناك مدرستان لفهم قضية المهدي المنتظر: المدرسة الإسلامية العامة وخضتم فيها، وقلتم أنها لا تلامس العقيدة بالمهدي، أو إذا كان هناك خطأ فأرجو أن تصححوا المعلومة. وبقي الكلام في مدرسة أهل البيت، هذه المدرسة الواسعة والشاملة والكبيرة. من هنا نحاول أن نبدأ، كيف يفهم الشيخ حسن سويدان فهم مدرسة أهل البيت لقضية المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على.
في البداية أتوجه إليكم أخي العزيز بالتحية وإلى الإخوة جميعا في هذه القناة المباركة، كما أتوجه بالإخلاص والتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين.
جزاك الله خير الجزاء.
الحقيقة أستطيع أن أعنون من حيث انتهينا في الحلقة السابقة ومن حيث بدأتم في هذه الحلقة، أن الحديث يقع عن موقعية البحث حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. موقعية البحث عن الإمام المهدي عليه السلام تختلف اختلافا هاما وجذريا في داخل المدرسة الإسلامية بين مذهب أهل البيت عليهم السلام، مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية على وجه التحديد،
تأكيد،
وبين المذاهب والفرق الإسلامية الأخرى، أو ما اشتهر التعبير عنها اختصارا بمدرسة الخلافة. نستطيع أن نقول بأن فكرة المخلص، فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، في المدرسة الإسلامية الأخرى
العامة
لا تزيد على كونها مسألة تلامس قضية هامة وحساسة في حياة الإنسان، وهي الخلاص من الفتن، الخلاص من الظلم، لكنها في جميع أطرها وحالاتها، وإن تكثر الحديث عنها وعن علامات الظهور وإلى ما هنالك مما سنأتي إلى الحديث عنه، لا تزيد عن كونها مجرد فكرة ترتبط بمخلص البشرية من جهة، وترتبط بإخبار عن أمر مستقبلي سيحدث، الملاحم والفتن وما سيحدث في آخر الزمان،
ووعد الأمر بهذا الشكل
نعم لا تتجاوز قضية المهدي صلوات الله وسلامه عليه في المدرسة الإسلامية الأخرى برمتها، لا تتجاوز على مستوى الأبحاث والتحقيقات التي قام بها العلماء والذين أخرجوا أساسا بحث الإمامة والخلافة عن رسول الله، أخرجوها من دائرة العقيدة إلى دائرة الفقه. الإمامة الفعلية أخرجوها من دائرة العقيدة إلى دائرة الفقه. قضية الإمام المهدي في نظر المدرسة الإسلامية العامة إن صح التعبير ليست قضية اعتقادية فعلية يجب الاعتقاد بها بالفعل، لأنهم أساسا المشهور عندهم أنهم لا يعتقدون بوجود الإمام بالفعل، وإن ذهب جملة من علمائهم كما سنأتي إلى الحديث في حلقات قادمة.
يبقى الإطار في إطار المخلص والمنقذ بدون
المخلص والمنقذ ويشير
توجد معينة.
توجد إشارة إلى معالم عامة لشخصيته ككونه من قريش مثلا، توجد إشارة على مستوى الروايات أحسن وأفضل بكثير مما اقتصر عليه علماؤهم ومحققوهم في التنظير الفكري. أخي العزيز، هناك مسألة مفصلية وهامة، هناك تراث فكري في كل فرقة، في كل دين، في كل مذهب. هذا التراث الفكري يمكن استخلاصه من خلال المصادر، من خلال السنن والمسانيد والصحاح وإلى ما هنالك، ما دمنا نتحدث عن المدرسة الإسلامية.
المدرسة الإسلامية
وهناك إطار فكري عقيدي مفاهيمي فقهي، هذا لا يؤخذ عندما نريد أن نقيم المذاهب والفرق الإسلامية، لا يؤخذ من بطون الكتب ومن بطون السنن والمسانيد، يؤخذ من الخط والسير العام الفكري لهذه الفرقة الإسلامية أو لهذه الفرقة الدينية. إذا ذهبنا إلى مدرسة الخلفاء فوجدنا كيف تعاملوا في كتب العقيدة أو في كتب التاريخ أو في كتب الفقه مع قضية الإمامة برمتها، لا نجد أن الإمامة شيء أزيد من مسألة فقهية، حتى أنك تجد كبار علمائهم عندما بحثوا أصل مبحث الإمامة والخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتب الكلام يعتذرون عن بحثها في كتب الكلام في كتب العقيدة، ويقولون بأن هذه المسألة هي من مسائل الفروع كما يعبر التفتازاني وهو من أكابر علماء الأشعرية في شرح المقاصد، يقول وهي بالفروع أليق، أفضل بحث الإمامة
بالفروع الياف.
نعم يعني هي داخلة في علم الفروع. نعم. المراد من علم الفروع يعني نعم. علم الفقه.
نعم نعم.
لأنه لا تزيد الإمامة عندهم على قضية الرئاسة في المجتمع والقيادة في المجتمع، وأنه يجب على الناس أن ينصبوا شخصا يقودهم على منهج الدين وعلى منهج الإسلام.
إذن فلا غرابة أن يكون الخط العام والمستوى العام لديهم ينحصر في هذه المسألة فقط.
نعم
ماكو غرابة.
فإذا نزلنا في فروع نظرية الإمامة عندهم، لا شك أن قضية المهدي المنتظر تكتسب أهمية تاريخية، أهمية ملاحمية من جهة أنها إخبار بما سيحدث في المستقبل، تكتسب أيضا على مستوى التنظير الفكري والعقيدي والفقهي أهمية من جهة أنها تلبي حاجات فطرية، حاجات عاطفية عند المستضعفين وعند المظلومين في العالم، لا تزيد على هذا المقدار. لكنك تستطيع أن تتلمس حتى نوت الصورة جانبها الكامل
الكامل واضح. نعم.
تستطيع أن تتلمس في السنن والمسانيد والمصادر، مصادر التراث الفكري عندهم، وبالأخص فيما يرتبط بالروايات الشريفة،
وخصوصا أنهم يعتمدون على أسس جدا يعتبرونها رصينة جدا. من هنا يعني هذه إشارة جدا مهمة.
إذا ذهبت إلى هذه الروايات، الإنصاف يقال أن كثيرا من مروياتهم، والتي ستأتي إن شاء الله معنا في ثنايا البرنامج، كثير من هذه المرويات تعطي صورة أكثر تفصيلية لقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بل لا أبالغ إن قلت نستطيع أن نستخرج العقيدة الحقة التي نشير إليها الآن
إن شاء الله
لمذهب أهل البيت عليهم السلام، نستطيع أن نستخلصها في جملة من أهم مفرداتها وأسسها من مسانيدهم وسننهم، وإن لم يعطوها المساحة التي تليق بها فيما يرتبط بالتنظير الفكري، إن لنظرية الإمامة أو للعقد الأخير من نظرية الإمامة وهي قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه.
هذا يعتبر تحدي كبير، وخصوصا أنه نحن ندخل إلى بطون الكتب الذين يعتمدون عليها ونستخرج ما نؤمن به كفكرة عامة وفكرة
وهذا عالم. ما سيصدقه نعم البرنامج نعم في ثنايا
القادمة إن شاء الله بالدليل موجود.
أما في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، في مدرسة أهل البيت أساسا الإمامة من أصول المعتقد، طبعا نقصد بهذا أنها من أصول المذهب.
نعم.
وإلا فقد اجتمع كلمة أتباع أهل البيت تبعا لأئمتهم عليهم السلام
الله السلام
أن كل من تشهد بالشهادتين ولم ينكر ضروريا من ضروريات الدين فهو مسلم. له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. لكن الإمامة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وندعي أنها في نظر القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هي مسألة عقائدية بامتياز، بل هي من أهم المسائل العقائدية، لأنها امتداد لحركة النبوة، خلافة عن النبي في الدنيا والدين لا في شؤون الدنيا فقط.
هنا الربط الأساسي. نعم.
وآخر حلقات هذه النظرية هي قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فقضية الإمام المهدي بالإضافة إلى أنها حلقة أساسية من حلقات نظرية الإمامة وإمامة الأئمة الاثني عشر، وأنها مسألة عقائدية بامتياز، هي أيضا حاجة فطرية، هي أيضا تلامس القلب والوجدان والعاطفة خصوصا لدى المستضعفين في العالم الذين ينتظرون المواعيد الإلهية في وراثة الأرض وفي التمكين لأجل إقامة الصلاة ولأجل تجلي حركة العبودية في حياة البشرية بشكل كامل ورفع الحواجز التي اصطنعها قطاع الطرق بين خلق الله وبين معبودهم الذي هو الله سبحانه وتعالى، والتي لم تتحقق بشكل كامل، بل لم تتحقق إلا في ظروف جزئية وضيقة في غير زمن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. حتى في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، تعلمون أن النبي قضاها حروبا وفتحت مكة في أواخر عهده صلى الله عليه وآله وسلم، مضافا إلى قضية خلافة أمير المؤمنين عليه السلام وما جرى فيها، إلى خلافة الإمام الحسن، إلى خلافة الإمام الحسين الجزئية الثورية وما انتهت إليه من أحداث مأساوية عظيمة لا يزال صداها يتردد إلى يومك هذا وسيبقى إلى يوم القيامة.
شيخنا أنا عذرا عن المقاطعة، الآن في بالي أنه قضية ذكرت أنه قضية الفطرة أنها قضية فطرية وتلامس أيضا القلب الذي يبحث عن الخلاص من هذا الظلم وهذا الجور، يعني ألا تكون هذه المشتركات نحن نشترك مع المذاهب الأخرى في هذه القضية؟ ما الذي يميز مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه؟
هو ما أشرت إليه قبل قليل، أن مسألة الإمام المهدي مسألة مربوطة ببحث الإمامة ككل، مربوطة بالعقيدة ككل. من هنا قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هي قضية اعتقادية بامتياز تمثل حلقة من حلقات المعتقد في مدرسة أهل البيت. هذا هو الخط الفاصل الأساسي على المستوى العقدي، على مستوى العقيدة. إذن فأستطيع أن أقول على مستوى الخط الأول إلهام أن مسألة الاعتقاد بالإمام المهدي هي مسألة عقائدية من الباب الواسع، وهذا أمر خط عريض في الحقيقة. يميز مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي تعتقد بفكرة المخلص وبفكرة المهدي المنتظر عن بقية المدارس الأخرى بكاملها، إسلامية كانت أو غير إسلامية. هذه قضية مفصلية. بعد هذه القضية نجد أنه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام يوجد تفاصيل لا نجدها في المدرسة الإسلامية الأخرى حول الحديث عن العقيدة المهدوية. هذه التفاصيل من جهة تحديد الشخصية، من جهة تحديد الأحداث التي ستحدث، من جهة الجانب الفقهي أيضا، الأعمال والآداب في زمن الغيبة، كيف نهيئ أنفسنا لهذا القادم صلوات الله وسلامه عليه،
قضية لهذا المخلص. تحديد الشخصية جدا مهمة،
فهي تلامس في الحقيقة فهي تلامس في الحقيقة التاريخ، لأنها قضية تاريخية بامتياز من جهة أحداث الولادة، من جهة تاريخ مضى وكيف يعيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأين يعيش،
بهذه التفاصيل.
وتاريخ يأتي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما هي علامات ظهوره، متى سيظهر، وإن كان سبب الوقاتون كما سيأتي، لكن المؤشرات العامة للظهور مثل امتلاء الأرض بالفساد أو العلامات الحتمية للظهور أو العلامات التي ثبتت بأسانيد معتبرة وصحيحة بحيث يمكن للإنسان أن يبني عليها نظرية معرفية انتهاء إلى الثورة التي يقوم بها في إصلاح الأرض
صلوات الله وسلامه،
انتهاء إلى وراثة الأرض بالكامل وتأسيس الدولة، دولة العدل الإلهية العالمية على يديه صلوات الله وسلامه عليه. تجد في مدرسة أهل البيت خطوط تفصيلية وضع كل واحد من هذه الأمور في محله الطبيعي، فهي مسألة أولا عقائدية وقبل كل شيء، ثانيا مسألة مفاهيمية من الدرجة الأولى تلامس العقل والعاطفة والقلب والوجدان في آن واحد، لأن فكرة خلاص الإنسان فكرة هامة جدا في حياة الإنسان، فكرة مفصلية في حياة الإنسان في عالم الدنيا، فكيف إذا كانت خلاصا للدنيا وخلاصا للآخرة؟
هذا من باب أولى،
لأن إن كان إقامة الدين الإلهي بشكل كامل لا تتسنى لأحد إلا عندما يخرج صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس نستطيع أن نقول بأن هذه الخطوط التفصيلية المعروضة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام لها التأثير الكامل والشامل على هذه الحالة الفطرية والوجدانية، لأن الإنسان إذا عاشت عاطفته في ظل أمر حساس وهام ينتظره في حياته وكان يعيشه من خلال معالم الطريق،
معالم الطريق
بشكل تفصيلي وواضح، لا تبقى القضية
مدرسة أهل البيت،
لا تبقى القضية قضية عاطفية وجدانية هائمة أو غائمة، بل هي قضية واضحة الحدود، واضحة المعالم، من أين تبدأ إلى أين تنتهي.
صحيح،
هذه قضية هامة وحساسة مضافة إلى هاتين يعني قضية العقائدية نعم. وقضية المفاهيمية القضية التاريخية.
القضية التاريخية نحن نقف عند القضية التاريخية، وهذا ليس معناه أنه نحن تطرقنا إلى القضية العقائدية والمفاهيمية. أترك الحديث لكم. ولا مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي، وما زلنا في بحث متواصل حول قضية مهمة وهي قضية المهدي المنتظر، ومع ضيفنا في هذه الاستوديو سماحة الشيخ. نحن قبل الفاصل تطرقنا إلى موضوع جدا مهم، وهو البحث كله في طبعه ومهم، ولكن هناك نقاط وصار نوع من التسلسل في البحث في قضية تحديد الشخصية، أولا باعتبارها أنها جاءت في مدرسة أهل البيت بعلامات معينة، طبعا وفق الروايات المتواترة أو تلك الروايات التي تشير إلى شخصية
تشخيص كامل
بكل مفردات
الشخص
بكل مفرداتها. أعتقد أنه القضية التاريخية يعني تفيدنا كثيرا في بلورة هذا البحث على نحو أفضل. تفضلوا إذا كان عندكم في القضية التاريخية في مدرسة أهل البيت.
لا أريد أن أطيل كثيرا
نعم.
تأتي إلى البحث
نعم.
في المساحات التي ينبغي أن نبحث فيها،
ولدينا الكثير من
النقاط
نعم المهمة
التي بنينا على اختصارها
إن شاء الله
في الأبحاث حول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن بالإضافة إلى كون قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه قضية عقائدية وقضية مفاهيمية
فأيضا
قضية تاريخية
نعم.
كما ألمحت قبل الفاصل، هي قضية تاريخية بامتياز لأنها ترتبط بتأريخ المضر وترتبط وهو الأهم بتأريخ
سيأتي. نعم سيأتي.
وتعلم أن الإخبار عن مستقبليات الزمان إخبار هام وتتطلع إليه النفوس
ويلامس الفطرة التي تتكلم
ويعد من أعلام من تحدث، لأنه يمثل نوعا من الكرامة وربما المعجزة له إذا تحدث بأحداث مستقبلية وصدقت كما عودنا القرآن الكريم وكما عودنا الرسول الأعظم
في منهج
وأهل بيته الطاهرون صلوات الله وسلامه
الله
عليهم. الإمام المهدي في جزء من قضيته قضية تاريخية، قضية ولادته، قضية أنه متى ولد، ما هي مدة غيبته الصغرى غيبته الكبرى، أحداث وإن كانت تنفتح على العقيدة من باب واسع في تفاصيلها لكنها أيضا تنفتح على التاريخ لأنها أحداث تاريخية.
نعم، والأشخاص دائما عندما يقرؤون التاريخ تفضلتم شيخنا يعني ما يرجعون إلى قضية عقائدية بمقدار ما أنهم هم يقرؤون التاريخ الآن أمام كتاب التاريخ ويقرؤون في قضية المهدي المنتظر.
أنا طبعا أتحدث هنا عن
نعم.
التاريخ كرسالة
جيد
كما تحدث عنه
لكي لا يشتبه الأمر نعم.
كما تحدث عنه القرآن
ضمن منهجية القرآن.
القرآن الكريم تحدث عن تواريخ من سبقه مع أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، القرآن الكريم كتاب هداية.
صحيح.
أولا وآخرا القرآن الكريم ليس كتاب علم، هو كتاب هداية، فيه العلم لكنه كتاب هداية،
كتاب هداية.
فيه التأريخ ولكنه كتاب هداية، يعني كل هذه الأمور يعرضها القرآن الكريم، حتى القوانين الفيزيائية التي عرضها
أيضا
موجودة
الكريم. صحيح.
كلها تهدف إلى الهداية. أنا أريد أن أقول بأن قضية الإمام المهدي عليه السلام بالإضافة إلى كونها من باب العقيدة ومن باب المفاهيم الإسلامية من الدرجة الأولى هي قضية تأريخية تتواصل وتتواشج مع العقيدة من باب أنها تمثل تأريخا لحياة إنسان أعده الله لقطع دابر الظلم، أعده الله للطلب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أعده الله سبحانه وتعالى لخلاص البشرية، أعده الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه وتجديد ما اندثر من الفرائض والسنن للعمل بتعليم القرآن الكريم.
فلا بد أن يكون هذا التواشج اللي
هذا تأريخ يعرض لأنه من القصص الحق بحسب تعبير القرآن الكريم. فنحن نتعاطى أيضا مع قضية الإمام المهدي بالوسائل التأريخية للإثبات التأريخي على مستوى الولادة، على مستوى الحياة التي يعيشها عاشها ويعيشها صلوات الله وسلامه عليه وسيعيشها في المستقبل. طبعا أحب هنا أن أشير إلى قضية وجدانية هامة جدا، أن الإنسان الذي ينتظر المخلص العظيم، ينتظر هذا الوصي وصي الأوصياء، هذا السفير الإله العظيم، تارة ينتظر شخصا لا يعرفه وأخرى ينتظر شخصا يعرفه.
يعرفه جميل.
الإمام المهدي في مدرسة أهل البيت شخص نعرفه.
نعم.
نعرفه على وجه التحديد، ووافقنا على ذلك أيضا جماعة كثيرون ليسوا قليلين من محققي أكابر علماء السنة كالعارف ابن عربي وغيره، وربما جاء فرصة إن شاء الله
للحديث عنه مفصل.
فالإنسان الذي يعتقد بالإمام المهدي في مدرسة أهل البيت هو يعتقد بشخصية حقيقية يعرفها، وهي تمثل آخر سلسلة أو آخر حلقة من حلقات هذا العقد الفريد العظيم لأئمة أهل البيت عليه جميع أفضل الصلاة والسلام، التعاطي مع الملموس مع المعروف بشكل تفصيلي، ليس كالتعاطي مع فكرة غائمة عائمة. من هنا نحن لدينا في قضية الإمام المهدي قلت مطالب كاملة في مدرسة أهل البيت نقولها في باب العقيدة وفي باب المفاهيم وفي باب التاريخ، وهذا سيجرنا بشكل مفصل إلى الحديث في آفاق الكتاب والسنة، يعني سنضطر إلى التفسير أيضا
جيد.
للآيات التي ستتحدث وتتحدث هذه الآيات عن الوعد الإلهي بإقامة العدل بإقامة الحجة صلوات الله وسلامه عليه بالتمكين في الأرض، وسيقودنا إلى أبحاث مفصلة وواسعة في السنة الشريفة سواء حول هذه الآيات أو غيرها من الآيات
إن شاء الله. أنا سأكون ضمن البحث معكم، نعم أنا متواصل معكم، ولكن هناك سؤال باعتبار أنه سيدخلنا على ما أعتقد طبعا أنه سيدخلنا إلى ما ترمو إليه سماحة الشيخ. نحن نتكلم عن الرواية الشريفة بمختلف أسانيدها ومختلف رواتها ومختلف الجهات التي تعرض هذه الروايات الشريفة، مصادر البحث هذا الأمر المهم، مصادر البحث وقضية العقل والنقل إلى آخره من هذه الأمور. ليكون الكلام هكذا، على ماذا تعتمد مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مصادرها لكشف هذه الأمور التي تلف هذه الروايات، وخصوصا الخاصة بقضية المهدي المنتظر باعتبارها قضية جدا حساسة؟
طبعا سألت عن أمر هو بيت القصيد فيما ينبغي أن نتحدث عنه. طبعا أحب قبل كل شيء أن أتوجه برسالة مفتوحة إلى جميع الإخوة والأخوات الذين يشاهدونني، وأقول لهم من العقل ومن القلب أيضا، إن الحديث حول الإمام المهدي برمته من ولادته إلى إمامته إلى غيبته الصغرى إلى غيبته الكبرى
صلوات الله
إلى وظيفتنا في الغيبتين، انتهاء بعلامات الظهور وعصر الظهور وظهوره صلوات الله وسلامه عليه
الله
إلى الكثير الكثير من المساحات والعناوين التي نتحدث عنها في آفاق حديثنا عن الإمام المهدي عليه السلام. نحن أيها الإخوة والأخوات أولا وقبل كل شيء نتعامل مع مسألة عقائدية من الدرجة الأولى، ومن يكون كذلك لا يمكن أن يسمح للوضاعين للمتلاعبين للمتساهلين للعاطفيين المنجرفين خلف العاطفة، هنا أتحدث عن مناهج الإفراط والتفريط،
جيد هذه
أن يكون لهم محل للتلاعب والتغيير وربما التزوير أيضا، وهو كثير في هذا
كثير
المجال
نعم كثير.
في قضية عقائدية مفصلية كالتي وصفناها وكالتي يعتقد بها ويعرفها كل الناس. إذن أيها الإخوة والأخوات، نحن أولا وقبل كل شيء نحن أمام قضية عقائدية هي قضية الإمامة، قضية الإمام المهدي. أولا وقبل كل شيء نحن أمام الاعتقاد بالإمام المهدي كإمام، كما اعتقدنا بأمير المؤمنين عليه السلام كإمام، كما اعتقدنا بالإمام الحسن، كما اعتقدنا بالإمام الحسين إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى هذا الأساس فنحن أول مدخل ندخل منه إلى البحث حول الإمام المهدي على مستوى العقول وعلى مستوى القلوب يجب أن يكون هو عقيدتنا في الإمامة وعقيدتنا في الإمام. وهنا نبدأ من العقل أولا في مدرسة أهل البيت. طبعا هنا أبحاث علمية دقيقة لن أدخل فيها،
ولكن
لابد من الإشارة
نعم
إلى أن نظرية الإمامة في مدرسة أهل البيت نظرية تثبت بالعقل أولا. ونعتقد نحن في مدرسة أهل البيت أن نصب الإمام، سواء الإمام الأول أمير المؤمنين عليه السلام أو الإمام الأخير الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليهما ومن بينهما من الأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى.
وهذه عقيدة
حتى الرسول الأعظم ليس هو الذي يعين الإمام، الرسول الأعظم هو الذي يبلغ تعيين الإمام كما قال القرآن الكريم بلغ ما أنزل
إليك من ربك.
من هنا الاختيار اختيار إلهي. ونحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أنه لا يمكن أن يخل الله سبحانه وتعالى بتعيين الخليفة للنبي والحجة المعصوم على الخلق أجمعين في كل عصر، وهو موضوع مضمون الرواية المتفق على صحتها في مدرسة أهل البيت والمروية في غير مدرسة أهل البيت لولا الحجة أو ما روي بهذا المضمون لفاحت
الأرض بأهلها
أو من مات وهو لا يعرف إمام زمانه أو ولم يعرف إمام زمانه مات بيتزان
جاهلية.
إذن فالقضية أولا هي قضية عقائدية. من هنا من الطبيعي أن نكون في مدرسة أهل
ذكرتم العقل لكي أنه يكون نوع من التقسيم مصادر البحث. ذكرتم قضية العقل،
سأتي إن شاء الله إلى نفس البحث.
إذن أنا أسجل الآن القضية قضية عقلية،
العقل أولا العقل أولا
وسأرجع إليك أيضا في قضية الإفراط والتفريط.
نصب الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام أو عبر المخلص صلوات الله وسلامه عليه نصبه لماذا؟ نصبه ليكون حجة الله على خلقه، ليكون السبب المتصل بين الأرض
والسماء
كما نقرأ في دعاء النجم الشريف. على هذا الأساس فقضية الإمام المهدي من هذه الجهة قضية أساسية وحساسة ومفصلية في حياة الإنسان بين الجاهلية والإسلام. من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن من الطبيعي ومن حقنا أن تكون لدينا في مسألة الإمام المهدي حساسية عالية في التعاطي مع المنقولات. الحمد لله فيما يرتبط بالآيات الكريمات هي قطعية الصدور وكثير منها إما قطعية الدلالة أو غني يرقى إلى مستوى الإطمئنان والظهور التام فيما نروم أن نثبته منه فيما يرتبط بقضية المخلص والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فلا نواجه مشكلة. هنا لابد أن أكون صريح.
إذن أنا يعني.
الإخوة والأخوات.
بلى تفضل الشيخ، ولكن هنا قضية عقلية وقضية نقلية.
النقل أيضا ينقل إلى نقل كتابي نقل القرآن الكريم.
القرآن الكريم.
والنقل على مستوى الروايات المروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أو عمن حكمه في النطق حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وهم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليه
صلوات الله
يعني الرواية.
إذن وجه الكلمة اللي
هنا المساحة واسعة.
نعم
ولا بد أن أكون صريح وواضح مع جميع الإخوة والأخوات المشاهدين.
بارك الله فيك، هي مسؤولية.
نحن بعد أن اتضح أننا أمام قضية من هذا المستوى الهام والحساس
على تعبير من الدرجة الأولى.
أقول للإخوة والأخوات نحن لا نستطيع لمجرد أن الأمر يلامس عاطفة ومن حقنا أن يلامس عاطفتنا لأنه مصيرنا لأنه إمام زماننا
صلوات الله
لأنه مآلنا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ظهوره في زماننا
إلهي.
ومآل أخلافنا وأسلافنا الذين سبقونا أيضا لأننا سلسلة متواصلة في الدين والإيمان. من الطبيعي جدا أن لا نسمح بوجه من الوجوه بالتلاعب في فكرنا وفي عقيدتنا.
جيد.
وتوضيح ذلك
هذه نقطة مهمة.
توضيحه
أننا
ونحن ندخل إلى الكم الهائل من المنقولات الروائية وهي لا تختص كما أشرنا سابقا بمدرسة من المدارس الإسلامية.
نعم.
كل المدارس الإسلامية تعتقد بالمهدي المنتظر كفكرة عامة.
فكرة عامة.
كل المدارس الإسلامية روت روايات وصنفت مصنفات وألفت كتب واحتوت المسانيد والسنن والصحاح والكتب الأساسية على روايات حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لكن لا شك أن فكرة المهدي على مستوى التأريخ المهدي الإسلامي، هنا لا أتكلم عن المخلص ككل،
جيد
هي فكرة بدأ التبليغ لها والترويج لها إن صح التعبير بعد القرآن الكريم على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا مساحة واسعة من هذه الأحاديث نسبت إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ورويت عنه في مصادرنا وفي مصادر بقية المدارس الإسلامية.
نعم.
وجملة أيضا كبيرة ليست بالقليلة رويت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. بدأت مبكرة القضية. من هنا حتى خلفاء الجور ما كان يمكنهم صنع شيء أمام هذه الفكرة في مواجهتها، في التقليل من أهميتها، في محاولة ربما القضاء على وهجها وإشعاعها إن صح التعبير.
بقيت متوهجة. نعم.
من هنا حاول بعض خلفاء الجور أن ينسب المهدية إلى نفسه،
إلى نفسه،
على أنه هو المهدي.
التاريخ نعم يطالعنا
بالكثير. وهذا ما الذي أوصل أوصلنا إلى مسألة، أنه للأسف الشديد كثر التلاعب والتزوير والوضع والإضافات في هذا التراث الذي يرتبط بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه شعبة من شعب ما تعرضت له سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة. لكن دعني أكون شيئا ما صريح.
نعم. أنا إن شاء الله سألتقي بك بعد الفاصل، ولكن عذرني شيخنا، نحن نبقى مع قضية التزوير والتلاعب في هذه، ونبقى أيضا وأنا أبقى معك شخصيا مع المهدي الإسلامي الذي ذكرته إن شاء الله. أحبتنا المشاهدين نعود إليكم ولكن بعد أخذ فاصل قصير. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة الثانية من حلقات برنامجكم الوعد الإلهي، وما زلنا نتحدث حول قضية مهمة وهي قضية المهدي المنتظر، والذي بان من خلال حديثنا مع سماحة الشيخ حسن السويدان الكثير من النقاط المهمة في هذه القضية الحساسة، قضية المهدي المنتظر. سماحة الشيخ أنا أعود بك إلى حيث انتهينا من الفاصل الثاني لهذا البرنامج. هناك كلمة استوقفتني صراحة وهي يعني ناغمت وترانمت مع قلبي، المهدي الإسلامي، هذه العبارة والتي أول مرة أنا أسمعها، المهدي الإسلامي. وقفنا عند قضية التلاعب والتزوير الذي يحدث في القضية، قضية الروايات. قلنا أن هناك القضية العقلية والقضية النقلية، وذكرت أن النقلية يستند إلى كتاب الله، يعني ينقسم إلى قسم كتاب الله،
كتاب والسنة،
الكتاب والسنة. من خلال هذا التلاعب ماذا يستفيد أو ماذا يعني يحاول الشيخ حسان أن يقول في هذا المجال؟
الحقيقة هنا بيت القصيد ومربط الفرس.
نعم.
في التعامل مع هذه القضية.
نعم.
نحن ليست لدينا مشكلات فكرية إن صح التعبير في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه على مستوى العقل، ومساحة العقل قليلة.
نعم.
ذات أصل إمامته صلوات الله وسلامه عليه، كما ليست لدينا مشكلة في مساحة النقل القرآني، هي آيات إما نزلت في المهدي صلوات الله وسلامه عليه أو طبقت تطبيقا وأجريت جريا،
وهذا أيضا مستند.
وسنفتح هذه
نعم.
النافذة إن شاء الله في حلقات قادمة،
لأنه بالتأكيد يحتاج إلى
قريبا إن شاء
الله نسمد.
المشكلة الفكرية التي قد نواجهها عندما نقف أمام التراث والكم الهائل من التراث في الروايات، وهي لا تختص كما قلت بمدرسة خاصة من المدارس الإسلامية،
بشكل عام.
وأشرت قبل الفاصل إلى أن قضية الإمام المهدي وقعت ضحية تزويرين،
تزوير تزويرين.
التزوير الأول هو الذي مارسه بعض الحكام خلفاء الجور وأتباعهم المأجورين، الذين حاولوا بعد أن لم يستطيعوا ولم يجدوا إمكانا لمواجهة الفكر المهدوي والبشارة المهدوية على مستوى الكتاب والسنة، نتيجة هذا التراث الكبير المبثوث في تراث المسلمين، حاولوا أن يتلاعبوا في فكرة المهدي المنتظر، إن على مستوى تعيين الشخص، حتى حاول بعضهم أن يطبق فكرة المهدي على نفسه،
تسمى باسم المهدي.
وإن على مستوى علامات الظهور وإلى ما هنالك من المساحات والرايات وإلى ما هنالك. ونشأ من هذا فيما يرتبط بهذا الجانب من سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نشأت مشكلة. هذه المشكلة مشكلة أنه كيف نميز بين التراث الصحيح والسليم الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبين التراث الذي أدخل إدخالا وزج زجا من خلال الوضاعين الذين وضعوا الأحاديث. هذا جانب من التزوير. الجانب الآخر من التزوير هو تزوير المحبين، إن صح التعبير،
تزوير المفرطين
بالحب.
المفرطين قد يكون هذا التعبير.
نعم. المفرطين. على قاعدة يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال.
نعم.
كذلك المهدي عليه السلام
صلوات
له محب غال وله مبغض
قال.
المحبون الغلات ربما أيضا، وإن كان هذا مساحته أقل بكثير من مساحة التزوير الأول،
كان هذا يدعونا
إلى سؤال، وفاعليته أقل بقليل أيضا، أقل بكثير. الحقيقة هذا الجانب ربما بعض المحبين أفرطوا فخرجوا من المنهج الاعتقادي الصحيح والسليم، فغلوا في الفكرة، فوضعوا أحاديث تجذب عاطفيا كثيرا حتى وقتوا مثلا الخروج أو إلى ما هنالك.
جيد.
لكن أقول أقول
وضحت الفكرة،
هذه المساحة مساحة ضيقة وضيقة جدا على مستوى إيجاد المشكلة في التراث المهدوي في المدارس الإسلامية. الشيء الذي سبب المشكلة الكبرى في تقديري هو التزوير من النحو الأول،
الخلفاء،
وهنا لا أجد بدا من أن أدعي وسأثبت هذا بالدليل إن شاء الله في ثنايا البرنامج،
أيضا نحن نطالبك بدليل إن شاء الله،
أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام قد خلصت إلى درجة كبيرة وكبيرة جدا من هذه المشكلة.
كيف هذا؟
هذه دعوة عريضة.
نعم.
تحتاج إلى إثبات.
نعم.
أستطيع الآن في هذه العجالة أن أتحدث عن منهج مدرسة أهل البيت عليهم السلام ميدانيا، بعد أن تحدثت نظريا قبل الفاصل.
نعم نعم. واضح.
عن منهج مدرسة أهل البيت في التعاطي مع مسألة الإمام المهدي عليه السلام. لن أتحدث هنا عن الكتب والرسائل التي لم تصل إلينا، التي صنفها أصحاب الأئمة عليهم السلام.
نعم.
وذكر كبار علمائنا كالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في فهرستيهما المعدين لذكر مصنفات الشيعة من الأسلاف أصحاب الأئمة ومن تلا عصر أصحاب الأئمة، لأن هذه الكتب لم تصل إلينا. أقدم لعله كتاب مهم حول الإمام المهدي وصل إلينا هو كتاب الغيبة للشيخ ابن
عماني رضوان الله
الذي عاش في النصف الأول والنصف الثاني، نستطيع أن نقول من القرن الرابع، وهو تلميذ الشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي. الغيبة للنعماني الآن من أهم المصادر التي وصلت إلينا والكتب التي وصلت إلينا حول الإمام المهدي وغيبة الإمام المهدي. يتلوه كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق الذي عاش بعد الشيخ النعماني بحدود نصف قرن تقريبا، أو أستطيع أن أقول بأنه عاصر الشيخ النعماني في جزء من حياته، لكن الشيخ النعماني كان بغداديا وهو كان يعيش في منطقة الري، الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
قريبا من طهران.
نعم.
معروفة.
نعم.
المنطقة التي يشرفها السيد عبد العظيم الحسن رضوان الله تعالى بل سلامه عليه. الحقيقة بعد هذين الكتابين جاء دور كتاب الغيبة لشيخ الطائفة على الإطلاق. نعم. الشيخ الطوسي عليه. وبين هذه الكتب رسائل مختصرات في الغيبة، فالشيخ المفيد وحده رضوان الله تعالى عليه
مجموعة من الرسائل.
أربع رسائل. نعم. في الغيبة وغيره، وامتد التصنيف إلى يومك هذا. إذا ذهبت إلى هذه المصادر تجد أن ما ذكرته من منهج مدرسة أهل البيت بالتعاطي مع مسألة الإمام المهدي كعقيدة، قد تجلى بشكل واضح في هذه المصادر. قد تجلى بشكل واضح إثبات حقانية مذهب الإمامية في الإمامة ونظرية الإمام، الرد على مذاهب العامة وعلى الفرق الشيعية مثل الزيدية والإسماعيلية والواقفية وإلى ما هنالك، انتهاءا بإثبات ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه والنص عليه، انتهاء إلى فصل لا يكون كبيرا عادة في هذه الكتب التي تحدثت عنها وهي أهم مصادرنا في الغيبة حول علامات الظهور،
علامات الظهور
والتركيز طبعا على العلامات الحتمية، انتهاء إلى ذكر الروايات والنصوص التي هي في الغالب معتبرة حول مستقبل هذا العالم في ظل ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ووظيفة المسلمين في عصر غيبته. هذا هو المنهج العام الذي تجده عند علمائنا. لا تجد هذا الكم الكبير العشوائي إن صح التعبير من الروايات التي نسبت إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نسبت حول الإمام المهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو إلى أهل البيت عليهم السلام، والتي قد تعطي في كثير من الحالات صورة غير منسجمة وغير منتظمة مع ما ينبغي أن نتحدث في ظلاله عندما نتحدث عن فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. قد يسألون السائل أنه بقي كتاب هام في مدرسة أهل البيت وهو شائع بين شيعة أهل البيت لم تشر إليه ولم تتعرض، وهو يخالف بالمنهج الذي تحدثت عنه الكتب المدرسية الأساسية في مدرسة أهل البيت على الإمام المهدي والغيبة.
نعم نعم.
ما هو هذا الكتاب؟ الكتاب الشهير المعروف بكتاب الملاحم والفتن،
الكل تسأل عنه،
للسيد ابن طاووس.
نعم نعم نعم.
والذي اشتهر بهذا الاسم مع أن اسمه ليس كذلك،
يعني مع أنه
هو اسمه التشريف بالمنن في التعريف بالفتن.
بالفتن.
أنا لا أبالي
سبب تسمية هذا الكتاب الملاحم والفتن،
لأنه الحقيقة جرت العادة المسلمين وقد صنفوا كثيرا في كتب الملاحم وفي كتب الفتن التي تتحدث عن الأخبار المستقبلية ومجريات مستقبل العالم. هناك عشرات المصنفات وبالأخص عند أهل السنة حول، وهذه الكتب غالبا تحمل أحد ثلاثة أسماء: الاسم الأول الملاحم، الاسم الثاني الفتن،
الفتن،
الاسم الثالث الملاحم والفتن.
الملاحم والفتن.
كتاب السيد ابن طاووس.
شو يميز هذا الكتاب شيخ؟
الحقيقة أنا أحب أن أنبه على هذا الموضوع.
لابد أنه فدميز.
لأن هذا الكتاب له شيوع عند عموم الشيعة كثيرا، بل كثير من الشيعة يأخذ مفاهيمه من هذا الكتاب. وربما جزء من عقيدته.
ودائما نرى في الهوامش أنه عندما يكون حديث حول الإمام الحجة
الملاحم والفتن،
الملاحم والفتن، الملاحم والفتن.
بمعنى لا أريد أن أدخل في بحث الآن حول اسم الكتاب وإلى هو صرح أن اسم الكتاب التشريف بالمنن في التعريف بالفتن. الشيء الذي يهمني هنا
الميزة مالته يعني
في هذه العجالة أن أنبه عليه أن هذا الكتاب ليس من كتب مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
يعني
شيء غريب،
ليس من روايات أهل البيت،
ليس من كتب مدرسة أهل البيت. لا تستغرب أخي العزيز
هذا،
ولا يستغرب الإخوة والأخوات هذا الكلام الذي مستفجنا.
فعلا أستغرب أنا.
هذا الكتاب يحوي على 500 وقريب من 50 رواية، 550 رواية. هذا الكتاب مؤلفه السيد ابن طاووس صرح أنه جمعه من كتب ثلاثة. الكتاب الأول هو كتاب الفتن الشهير لابن حماد وهو من مشاهير علماء السنة. الكتاب الثاني هو كتاب الفتن للسليلي وهو أيضا من مشاهير علماء السنة، واتفقت كلمتهم وكلمتنا على أنه من علمائهم. الكتاب الثالث هو كتاب الفتن لزكريا لأبي يحيى زكريا النيسابوري.
نيسابوري.
هذه الكتب الثلاثة كتب مفصلة في الملاحم والفتن. السيد ابن طاووس نقل حدود 500 رواية من 550 هذه الكتب الثلاثة.
500 رواية من الكتب الثلاثة؟
نعم، يعني ما يشكل تقريبا درجة 90%.
نعم،
وبقية الروايات أيضا أكثرها أيضا من كتب السنة، من الكامل في التاريخ أو من الطبري أو إلى ما هنالك. بقية روايات قليلة جدا استخرجها من روايات الشيعة، من مصادر الشيعة، وهي روايات مبثوثة وموجودة في مصادرنا التي قبل السيد ابن طاووس.
قبل السيد.
الشيء الذي قد يقع التساؤل عنه لدى إخواني جميعا وأخواتي أنه هل هذه الروايات اعتمدها ابن طاووس هذا العالم الجليل الكبير؟
نعم.
والذي نعرفه وأكثر أدعيتنا وزيارات أئمتنا مروية
من خلال
كتبه وكتابه. نعم. الإقبال الشهير وإلى ما هنالك، أم لم يعتمدها مجرد أنه جمع هذه الروايات؟
روايات وانتهى الأمر.
الشيء الذي أستطيع أن أقوله بغرس قاطع هنا أن سيد ابن طاووس هو صرح أنه لم يعتمد هذه الروايات، وأن دوره مع هذه الروايات والجمع فقط. يعني يقول لي.
نعم.
ولكم.
نعم.
ولجميع الشيعة، أيها الشيعة لا تبنوا عقيدتكم على أساس الأخذ برمة هذه الروايات، هناك ما يمكن الاعتماد عليه وهناك ما لا يمكن الاعتماد عليه. أنتم محصوا، أنا مجرد ناقل أقرأ في هذه العجالة والوقت ربما
الوقت دعمنا، ولكن أنه حاول أنه تقرأ.
يقول
الآن وقت دقيقة أو دقيقتين لدينا. نعم. شيخنا العزيز
السيد ابن طاووس يقول فيما يقول في صفحة 213 من هذه الطبعة من الكتاب المحققة: فمن وقف على شيء مما ذكرناه ورآه يخالف الحق الذي كنا روينا أو عرفناه فالدرك على من رواه، ونحن بريئون من الملامة في الدنيا ويوم القيامة، فإننا قصدنا كشف ما أشار إليه، يعني صاحب الكتاب الذي نقل منه.
نعم.
هو
ابن
حماد. فإن المصنف نعيم بن حماد. نعم. أو نعيم بن حماد، ما هو من رجال أهل البيت، ما هو من رجال شيعة أهل البيت
بشخيص
عليهم السلام، انتهى.
نعم.
إذن سيد ابن طاووس بهذا يوجه رسالة نظيرها الرسالة في آخر ما نقله عن السليلي وآخر ما نقله أيضا عن النيسابوري. يعني الكتاب برمته يقول سيد ابن طاووس يوجه لنا رسالة واضحة مفتوحة: أنا لست أكثر من جامع لهذا الكتاب من كتب وروايات أهل السنة، لا تستطيعون يا عوام الشيعة، لا تستطيعون يا مثقفي الشيعة، لا تستطيعون أن تبنوا عقيدتكم على ما أرجعته في هذا الكتاب. هذا مصدر أولي، لا بد أن يأتي إليه المحققون والمتبحرون في العلم فيحققوا رواياته ما صح منها سندا، أمكن تتميمه دلالة، فبها ودعمت ما أريد أن أقوله في نهاية هذه الحلقة حتى لا يجر الأمر.
جزاك الله
إلى حلقة أخرى.
نحن سنقف
في نهاية هذه الحلقة. ما أريد أن أقوله أنه نحن أيها الإخوة والأخوات في قضية الإمام المهدي، في العقيدة العظيمة المهدوية، بين إفراط وتفريط، ونحن أتباع الوسط، النمرقة الوسطى في مدرسة أهل البيت، علينا أن نمشي في بحثنا حول الإمام المهدي على أساس وسائل البحث والتدقيق في الأسانيد والدلالة، وسائل الإثبات العلمي التي تعودناها في العقيدة والفقه والتاريخ الموثوق في مدرسة أهل البيت، عليهم جميعا أفضل الصلاة
والسلام.
هذا هو منهجنا وهذه هي سنتنا، سنة ومنهج نبينا وأئمتنا عليهم
الله
جميعا أفضل الصلاة والسلام.
وسوف نحن نمشي إن شاء الله كما ذكرتم فيما تفضلتم به، وسوف نمشي أيضا ونسير في بحثكم هذا الشيق حول قضية المهدي المنتظر، ولنا وقفة أخرى مع هذا الكتاب إن شاء الله. سمعت الشيخ، الشكر الجزيل إليكم سمعت الشيخ، والشكر أيضا إلى جميع مشاهدي هذا البرنامج. أحبتي المشاهدين، نذكركم أن هناك عنوانا خاصا سوف يكون عنوان على شبكة الانترنت، سيكون في الحلقات القادمة إن شاء الله. هذا مقداد الخفاجي يحييكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.